أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني عشر، وهو معقود لمبحث الاستثناء المتعقب لجمل متعددة. وهذا البحث لا يختص بالعموم، بل يشمل العموم والإطلاق على حد سواء. وقع البحث منذ القدم بين المحققين في علم الأصول في أنه إذا تعددت الجمل وذيل آخرها بالاستثناء المشتمل على ما يقبل الرجوع إلى الجميع، إما مضمرا أو مظهرا، فهل يكون الاستثناء راجعا إلى خصوص الجملة الأخيرة التي هي القدر المتيقن على كل حال في العادة، أم أنه يرجع إلى الجميع؟ أم نبتلى بالإجمال فلا يتمسك حينئذ إلا بالقدر المتيقن؟ وهذا البحث ليس له مثال شائع فيما نعلم في الفقه، ولكنها مسألة لفظية واضحة قابلة لأن تكون محل الابتلاء فقهيا. تعرض لهذا البحث المحققون في علم الأصول، وممن تعرض له مقتضبا على عادته المحقق صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، وقد اشتملت عبائره المختصرة على مدعيات متعددة، وخلاصة ما يفاد في المقام أن البحث يرجع إلى مقامين: المقام الثبوتي والمقام الإثباتي. إذ يقع البحث أولا عن إمكان وصلاحية الاستثناء للرجوع إلى الجميع، ويقع البحث ثانيا عما هو المستظهر من الكلام إثباتا، إذ موضوع حجية الظهور لا يكفي فيه المقام الأول. نعم، لو انتهينا في المقام الأول إلى امتناع الرجوع إلى غير الأخير أو إلى أكثر من جملة، فحينئذ لا يصار إلى البحث الإثباتي إلا في بعض الحالات النادرة، إذ في بعض الأمثلة قد يتردد المرجع بين الجملة الأولى والجملة الوسط والجملة الأخيرة. جيد، وإلا في العادة في الأمثلة المتعارفة الجملة الأخيرة هي القدر المتيقن للمرجع، مش دائما. جيد، الذي يظهر من صاحب الكفاية أنه لا داعي للبحث في المقام الأول، إذ لا ينبغي البحث في صلاحية الاستثناء للرجوع إلى الجميع. وأول ما يأتي إلى الذهن نتيجة هذا الكلام هو أن الأمر يرتبط بوضع الحروف، وأن الحروف هل هي موضوعة لعين ما وضعت له الأسماء، يعني الوضع عام، الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه كذلك، إلا أن الخصوصية جاءت من جهة طور الاستعمال كما هو رأي صاحب الكفاية نفسه في باب الوضع. لكن صاحب الكفاية يصرح بأن الأمر لا يرتبط بمبنانا في باب الوضع للحروف، بل سواء قلنا بمقالتنا أو قلنا بأن الوضع خاص والموضوع له خاص، فإن الأمر كذلك شو رابط هذا بمحل الكلام؟ يعني على الشق الأول والثاني هذا له ارتباط بمحل الكلام من جهة دعوة أن الوضع العام والموضوع له العام يخول أداة الاستثناء للرجوع إلى جميع الجمل، ولا يلزم من هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ يكون الرجوع إلى الجميع من باب الكلي والمصداق، فيكون مصداق الاستثناء متعددا، ولا يلزم منه أي تعدد آخر. بينما على القول بأن الوضع خاص أو عام لكن الموضوع له خاص، فلا محالة سوف يكون المستعمل فيه خاصا. فإذا كان خاصا ورجع إلى خصوص جملة من الجملات ولو الأخيرة، فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بينما إذا رجعا إلى أكثر من جملة فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو على الفرض ممتنع عقلا أو خلاف الظاهر جدا. ها؟ جيد. يقول صاحب الكفاية لا يفرق الأمر في مقالتنا هنا في صلاحية الاستثناء للرجوع إلى الجميع بين كوننا قائلين بأن الوضع للحروف من قبيل الوضع والموضوع له العامين، أو الخاصين، أو لا أقل الخاص، يعني الموضوع له خاص وإن كان الوضع عام. جيد، كيف لا يفرق الأمر والحال أن الحروف استعمالها نسب والنسب تتقوم بالطرفين والنسبة لا تحصص ولا وجود لها في الخارج إلا وجودا ربطيا، فكيف لا يلزم هذا؟ يقول صاحب الكفاية بعباءة جدا مختصرة مختزلة، يقول أعلى الله مقامه الشريف: إذ الاستثناء إخراج
والإخراج في الكل واحد، وإن كان المخرج أو المخرج منه متعدد. ولا تعدد في مفهوم الإخراج في المقام، وليس دور الاستثناء أكثر من ذلك، وهو الدلالة على الإخراج. وإنما يأتي التعدد من جهة الأطراف لا من جهة نفس الإخراج. بيان ذلك يا إخوان. إذا قلت أكرم العلماء وأطعم الفقراء واحترم السادة إلا الفاسق منهم، أطعم واحترم وأكرم، تعدد فيها المحمول. علماء، فقراء، سادة، تعدد فيها الموضوع. هذا أقصى ما يتصور في الجملات المتعددة، أن تكون متعددة المحمول والموضوع. عندما قلنا إلا الفساق، كأنه قال أستثني الفساق، في قوة قوله أستثني الفساق منهم. الضمير له قابلية الرجوع إلى الجميع، في شك بأنه الضمير في حد نفسه له قابلية الرجوع إلى الجميع، فإن الضمير مبهم، يتخصص ويتحصص بحسب مرجعه، ففيك ترجعه إلى الجميع بدعوة إيجاد جمع انتزاعي، ولو كان عنوان الجميع منهم، يعني من جميع من ذكرنا. فهذه من خصوصيات المبهمات في الحقيقة، لها مثل هذه القابلية بلا شك ولا ريب. طيب، يقول صاحب الكفاية إلا في قوة أستثني، طبعا هو مش حكى الكلام التفصيلي طبيعة الحال، كلامه جدا مقترب. أخرجوا الفساقة منهم، أخرجوا استعمل في معنى أخرجوا، إلا استعمل فيما يوازي أخرجه، أو أستثني، طبعا بما يناسبها على مستوى المعنى الحرفي. وحينئذ لا يراد منها أكثر من هذا، كون المخرج مخرج من إكرام أو مخرج من علماء أو فقراء أو سادة، هذا إنما تحدد ببركة الطرفين المحمول والموضوع، وإلا الإخراج في الجميع إخراج واحد. الإخراج لا يتعدد معناه، المفهوم لم يتعدد في المقام، الذي تعدد هو مصداق الإخراج لا أكثر من هذا. ولذلك لا نجد مانعا من رجوع الاستثناء على مستوى الإمكانية والصلاحية إلى الجميع بهذه النقطة، ولو كنا قائلين بغير مقالتنا، ولو كنا قائلين بأن الوضع والموضوع له في الحروف خاص مش عام، وكلامه صريح بأنه يتحدث في الحروف، حتى لا يحمل أحد كلامه على أنه يريد الاستثناء الاسمي كمفهوم اسمي ليكون له مثل هذه القابلية. هذا الكلام وقع موقع البحث والإشكال عند المحققين. إذ أفادوا بأن هذا البحث يرتبط بأمرين لنقول بالإمكان. الأمر الأول في بيان حقيقة النسب والروابط،
والأمر الثاني جواز أو عدم جواز استعمال اللفظ في معنيين، وهما أمران مترتبان بطبيعة الحال.
ما بدنا نطيل ونروح نبحث بحوث مبنائية. والمحقق في محله والصحيح أن المقصود من النسب والروابط والمقصود من شخصيتها
هو أن النسب التي تحتاج إلى طرفين مثل الظرفية مثلا الإعلائية المقصود من شخصيتها تشخصها بتشخص طرفيها وهي غير قابلة للتعدد وغير قابلة للتكرر وغير قابلة للتكثر وهي غير قابلة للتعدد ولا للتكرر ولا للتكثر. نفس الجملة إذا قلتها مرة ثانية هذه نسبة ثانية وجوديا، إذ النسبة متمحضة في الربط بالحمل الشيء الصناعي، ربط الفعل بين أمرين. فلا مانع من أن تكون كلية بكلية طرفيها لكنها شخصية، فالتعبير عنها لأنها جزئية قد يوهم، هي شخصية بهذا المعنى، بمعنى أنها متشخصة بتشخص طرفيها، وهذا معنى ما يقال بأن النسب والروابط إيجادية لا إختارية. جيد، وهذه أبحاث مطولة في محله ولا نريد أن ندخل فيها، وكثير من بحوثها نظرية. المهم هنا بناء على هذا الاستثناء، هل هو نسبة من النسب أم ليس نسبة من النسب؟ الاستثناء نسبة من النسب بلا شك، رابط من الروابط، إذ يخرج من المستثنى منه المستثنى. كلامنا بالاستثناء المتصل نحن مش المنقطع. المنقطع إضراب وليس استثناء في الحقيقة. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فالإشكال في المقام يقول بأن الاستثناء من الجمل المتعددة استثناء واحد بالحمد الشيء أو استثناءات متعددة؟ الجواب قطعا استثناءات متعددة، لأن كل جملة لها رابط خاص بها. عندما قلت أكرم العلماء، إذا كان مرادك إلا الفساق فهذه نسبة استثنائية للفساق من العلماء، والاستثناء من وجوب إكرامهم. وأطعم الفقراء نفس الكلام. فحينئذ إذا الجمل اثنتان ثلاثة أربعة فنحن نحتاج من حمل الشيء الأربعة نسب. فيقال إن الاستثناء الموجود في الجملة الأخيرة أو المتعقب للجملة الأخيرة استثناء واحد، فكيف يصبح ثلاثة؟ وجامع حقيقي وجودي لا يوجد بين الحروف، قلنا هي شخصية كل واحدة في طرفيها شخصية، جامع حقيقي لا يوجد. وإذا لم يوجد جامع حقيقي فحينئذ تقع المشكلة ويقع الإشكال في المقام. فكيف تقول يا صاحب الكفاية بأنه لا توجد مشكلة في المقام؟ من هنا ذهب بعض المحققين إلى التسليم بالإشكال بلا كلام في المقام. لكنهم سعوا، بعضهم لا أقل، سعوا إلى حل الإشكالية على أساس أنهم يجوزون استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لنرى بعد ذلك أصلا هذا بيحل المشكلة أو لا يحل المشكلة، أو أن المشكلة أساسا محلولة من قبل، أو أنها لا تحل بهذا ولا بذاك. لأنه حتى من يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلان بناء على مسلك العلامية في الواضع، وأنها ليست إفناء اللفظ في المعنى، فهو يسلم أنه خلاف الظاهر. ونحن عم نحكي بجمل ما فيها قرينة خاصة على مستوى القاعدة، فالظاهر رجوعها إلى الأخير. شو بيفيدنا هذا البحث حينئذ؟ يثبت الجواز العقلي، لكن خلاف الظاهر جدا ما لم تقم قرين خاص لو ثبت الإمكان في حد نفسه. في المقابل من نفس أتباع هذه المدرسة، مدرسة أن الحروف الوضع والموضوع له فيها خاص، حاول البعض أن يوجد مخارج في المقام تلتقي مع القول بأن الموضوع له خاص في النسب والروابط، ومع ذلك هنا في الاستثناء يجوز ويمكن رجوع الجملة، جملة الاستثناء، إلى الكل لا إلى خصوص الأخيرة، أو لا إلى خصوص واحدة من الجمال. كيف يكون ذلك؟ هذا له تخريجات، أو بعض التخريجات تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.